السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني المستمعين، من أعظم ما يعتني به العبد طلب العلم، خصوصا فيما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان. وأركان الإسلام كما هو معلوم لدى الجميع خمسة، وهي التي قد وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد ذكرها صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عنها في حديث جبريل المشهور، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فهذه الأركان ينبغي للمسلم أن يعتني بها عناية خاصة. والعلماء يقولون: طلب العلم واجب على كل مسلم فيما يتعلق بفروض الدين، وما لا يسع المسلم جهله فيها، أي في هذه الأحكام والمسائل. والعبد سيسأل عن هذه الأركان ولا بد، ومن أهمها وأعظمها ركن الشهادتين، ركن العقيدة. فالعقيدة وهو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما سيسأل عنه العبد في قبره، وهي سبيل نجاته في يوم حشره ونشره، وهي مفتاح الجنة. فينبغي للمسلم أن يعتني بتعلم الاعتقاد والعقيدة الصحيحة وتعليمها للأولاد. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الجانب عناية كبيرة، ومن نظر في سنته صلى الله عليه وسلم رأى ذلك رأي عين. فها هو يعلم ابن عباس وكان صغير السن، وكان خلفه، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى نهاية الحديث. ومما ينبغي تعلمه أحكام الصلاة، والصلاة تلزم العبد من صغره، واللزوم هنا لزوم وجوب على البالغ واستحباب للصغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلذلك كان لابد من أن يهتم الرجل بفقه الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، وهي من أكثر العبادات الواجبة أداء في اليوم والليلة. فالعبد يقوم بها يصلي 5 مرات، وهذا الفرض غير ما يكون من النفل. وصلاح الصلاة صلاح العمل، وفسادها فساد العمل، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. فإن صلحت فقد فاز، وإن فسدت فقد خاب وخسر. واليوم الكثير، ما نقول الكثير، اليوم بعض الناس صارت الصلاة عنده مثل الروتين والعادة، فقط يسعى إلى أن يسقط الفرض عنه، وأن لا يكون مطالبا به، فيؤديها خاوية من روحها، وربما تساهل وتجاوز عن بعض أحكامها. وهنا وقفة، لا بد أن يحاسب العبد نفسه عليها. كيف أنت في صلاتك كيف أنت مع صلاتك؟ هنا وقفة ينبغي أن يحاسب العبد نفسه عليها. كيف هو في صلاته؟ كيف هو في مناجاته لربه سبحانه وتعالى؟ هل هو إذا صلى وانتهى من الصلاة لا يكاد يتذكر من أمر الصلاة شيئا؟ هل هو من الذين يكثر عندهم السهو في الصلاة لانشغاله بأمور الدنيا؟ هل هو ممن يضيع الصلاة عن وقتها؟ فلا بد أن يحاسب العبد نفسه، لأنه إن لم يتقن الصلاة وضيعها فسيكون لغيرها أضيع، وإن حافظ على الصلاة واهتم بها واعتنى بها كان لما سواها كذلك أحفظ. إخواني الأفاضل، تكلمنا سابقا عن فقه الصلاة في جزئين، ووصلنا إلى الكلام على شرط الطهارة، تكلمنا عن شرط الوقت وانتهينا منه، واليوم نتكلم عن بقية الشروط. والمقصود هو ذكر المسائل على وجه الاختصار، وإلا فإن هذا الباب تكثر فروعه ومسائله والخلاف فيه. فأقول مستعينا بالله، الشرط الثاني الطهارة مع القدرة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد عند إرادة الصلاة بالوضوء، وهذا عند الحدث الأصغر، وأمرهم بالغسل وهذا يكون من الحدث الأكبر، وأمرهم بالتيمم عند فقد الماء للحدث الأصغر أو الأكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا الوضوء وهذه فرائض الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا. ثم ذكر الحالة الثالثة، قال وإن كنتم مرضى، أي لا تستطيعون استعمال الماء، أو على سفر وكان الماء فيه قلة، أو لم تجدوه، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، حصل منكم الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بالجماع، فلم تجدوا ماء وحان وقت الصلاة وتعينت عليكم، فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ذكر صفة التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومما يدل على أن الطهارة شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فدلت هذه الأدلة على أن انعدام الطهارة يؤدي إلى انعدام حكم الصلاة، وأن الصلاة لا تصح. ولا بد في الوضوء أو في الطهارة من الإتقان، وأن يأتي العبد بالطهارة على صفتها الصحيحة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي وفي قدمه قدر اللمعة، قدر الدرهم، لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وفي الغسل من الجنابة لا بد من أن يعم الماء سائر الجسد. وبعض النساء قد تكون في فترة العذر بسبب الحيض من فتترك الصلاة، فتضع بعضهن على أيديهن ما من هذه الأصباغ، وهذه الأصباغ تحول بين الماء وعضو الجسد الواجب غسله وتنسى ذلك، ثم تغتسل وتصلي. فلأن الطهارة شرط نقول لها صلاتك غير صحيحة، لأن الطهارة غير كاملة، فيتوجب عليها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، ثم تغتسل ثم تصلي. ومن ما ذكره أهل العلم، قالوا أن الطهارة مع القدرة، أن الطهارة مع القدرة، لأنه إذا عجز العبد عن استعمال الماء فكان غير قادر عليه انتقل إلى التيمم، فإن كان فاقدا للماء وغير قادر على التيمم صلى على الحال التي هو عليها، وهذا يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهارتين. مثل اليوم من يمنع من استعمال الماء والتيمم بسبب طبي، يمنع من استعمال الماء ويمنع من استعمال التراب لأجل التعقيم مثلا، أو عدم انتقال الجراثيم وحصول العدوى أو نحو ذلك، فيمنع. فنقول في هذه الحالة صلي على الوضع الذي أنت فيه. ومن الأخطاء ترك الصلاة عند عدم القدرة على الطهارة، يعني بعض المرضى يكون عافاكم الله جميعا على فراش المرض، وقد أجريت له عملية ووضعت له بعض الأنابيب، لا يستطيع الذهاب إلى الحمام لأجل قضاء حاجته، أو لأجل الوضوء، فجاء وقت مثلا صلاة الفجر، وصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ولا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع التيمم. ففي هذه الحال نقول له صل على الوضع الذي أنت عليه، لأن هذا الشرط مربوط بالقدرة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك وقدرتك. ومما ينتبه له وينبه له أن على الأبوين أن يعلم أولادهما فقه الطهارة. ولذلك ننصح أنك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم خذوا أولادكم إلى مكان الوضوء، لا تكتفي بالتعليم النظري، بل أنت توضأ أمامه ثم بعد ذلك علمه كيف هو يتوضأ، يتوضأ هو أمامك وتبين له إن أصاب أو أخطأ. هذا الشرط الثاني، الطهارة مع القدرة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة كذلك، والستر هو التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان السوي أن يرى منه، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأهل العلم فسروها أي عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض هي البالغة. والعورة تنقسم إلى قسمين، عورة النظر وهي التي يحرم النظر إليها، وعورة الصلاة، وبينهما فرق. فليست كل عورة في الصلاة يحرم النظر إليها، وأهل العلم يقولون الأولى التعبير بستر ما يجب ستره في الصلاة، بدل أن نقول ستر العورة في الصلاة نقول من شروط الصلاة ستر ما يجب ستره في الصلاة، لأن المصلي يستر في صلاته ما لا يسمى بعورة، مثل العاتقين. فالرجل يؤمر بستر عاتقيه، والعاتق ليس من عورة النظر، لأن العورة عند الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. كذلك المرأة رأسها شعرها ليس بعورة في بيتها، ومع ذلك إذا أرادت أن تصلي فيجب عليها ستر رأسها وشعرها. ولذلك قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مع أن شعرها أمام محارمها من الأولاد والإخوة والزوج ليس بعورة. فالأولى التعبير بستر ما يجب ستره في الصلاة، والله أعلم. هناك مسائل نحتاج إلى أن نذكرها لعموم الحاجة إليها. المسألة الأولى، اللباس الذي يستر به المصلي نفسه في الصلاة يشترط فيه ألا يشف عما تحته. شو معنى يشف؟ يعني ألا ترى البشرة من ورائه، وله أحوال. الحالة الأولى لباس لا ترى البشرة من ورائه ولو بالتأمل، هذا ساتر. الحالة الثانية عكسها، أن ترى البشرة، ونقصد بالبشرة العورة التي أو ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة، أن ترى هذه البشرة مما يجب ستره في الصلاة من ورائه دون تأمل، وهذا غير ساتر لأن وجودك عدمه. يعني وهذا نراه عند بعض الناس خصوصا في صلاة الفجر، لما يأتي ب اللباس الداخلي القصير الذي يكون لنصف الفخذ، ويلبس عليه الثوب الأبيض الناعم، ويكون شفافا، فلو وقف لرأيت بشرة فخذه من وراء ثوبه وهو واقف. فهذا وجودك عدمه، لأن الفخذ قد بان، ومثل هذا لا تصح صلاته. والنوع الثالث أو الحالة الثالثة أن ترى البشرة مما يجب ستره في الصلاة من ورائه بالتأمل، يعني تحتاج إلى تدقيق، وهذا والله أعلم أنه ساتر لأنه لا يصف البشرة بنفسه، لكن الأولى أن يعتني الإنسان المصلي بثوبه الذي يلبسه للصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي نحتاجها كذلك تحجيم العورة، لبس الثوب الذي يجسد العورة لكن لا يصفها، لباس يحجم العورة ولا يصفها. وهذا نحن عندنا الآن يسمى مثل، يعني بالاصطلاح العامي، اللباس الضيق أو ما يسمى بالاسترتش، إذا أنا أحسنت النطق. يوجد بعض اللباس يرتديه البعض يكون يعني ضيق، وقد يكون نوع من أنواع الموضة عند البعض، وهذا له حالان. الحالة الأولى لا يحجم البشرة إلا بالحركة، ولا يحجم العورة إلا بالحركة. فلو كان قائما فإنه لا يحجم العورة، إنسان واقف فإن هذا اللباس لا يلتصق بجسده، لكن لو ركع حجم فهذا لا يضر، لأنه من غالب حال اللباس. حتى اللباس الفضفاض الوسيع إذا أنت ركعت فإنه قد يحجم العورة، ما نتكلم عن أنه يشف أم لا، إنما التحجيم، هذا لا يضر. النوع الثاني الذي يحجم العورة بذاته، وهذا اختلف فيه العلماء، وبعضهم يرى أنه مكروه كراهة تحريمية مع الإثم وصحة الصلاة، وبعضهم يرى أن الصلاة لا تصح لأنه غير ساتر. فالأولى عناية المسلم والمسلمة باللباس. المسألة التالية، ما حدود عورة المصلي؟ أولا، الرجل البالغ يجب على الرجل البالغ أن يستر القسم الأعلى من بدنه مع القدرة عليه، والقسم الأسفل إلى الركبة، والذي يصلي مكشوف الصدر أو الظهر مع القدرة قال بعض أهل العلم لا تصح صلاته، لحديث بريدة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف، أو يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء، أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والأصل في النهي التحريم. وهنا ينتبه من يكون لابسا لإحرامه في العمرة، لما يريد أن يصلي الصلاة فيرمي الرداء الذي على كتفيه لحر أو نحوه، فلا بد أن يكون هذا الرداء على العاتق عند الصلاة على كتفيه. كذلك مما يدل على حدود عورة الرجل البالغ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، والظاهر من الحديث أن السرة ليست بعورة لكن ما أسفلها، والركبة ليست بعورة لكن ما أعلاها، إلا أنه يجب ستر جزء من السرة والركبة مع العورة إذا تعذر ستر ما بينهما إلا بستر جزء منهما، إذا تعذر ستر ما بينهما إلا بستر جزء منهما، لأنك أنت إذا لم تستر جزء من العورة أو من الركبة أو جزء من السرة أدى إلى انكشاف ما بينهما، فيدخل ذلك في كما يقول العلماء في حريم الواجب، عملا بقاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. وهذا يتنبه له من يلبس ملابس الرياضة، يلبس ملابس الرياضة وتكون إلى الركبة، إلى قبل إلى فوق الركبة يعني مباشرة على الحد، هذا إذا ركع ربما خرج جزء مما هو فوق الركبة فيختل حكم صلاته، هذا بالنسبة للرجل. ثانيا، المرأة البالغة، عورة المرأة الحرة البالغة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، أما لو كان حولها رجال غير محارم فلها أن تستر وجهها. ثالثا، الصبي المميز عمره 7 سنين فما فوق يؤمر بستر العورة التي يؤمر بها الرجل البالغ دون أن يشدد عليه، يعلم. رابعا، البنت المميزة، البنت المميزة اخطأت، البنت المميزة تؤمر بستر ما تؤمر به الحرة البالغة، وتصح صلاتها ولو انكشف منها الشيء اليسير. كذلك من المسائل التي تتعلق بشرط ستر العورة مع القدرة، أو تتعلق بشرط ستر ما يجب ستره في الصلاة، حكم الصلاة باللباس المحتوي على صور ذات أرواح، اللباس اللي عليه صور لمخلوقات من الإنس أو الحيوانات. يقول أهل العلم: الصلاة بلباس فيه صور ذات أرواح تكره كراهة شديدة مع صحتها. قالوا: لانفكاك جهة الأمر بالصلاة عن جهة النهي عن الصور ذات الأرواح. وذكر أهل العلم أنه إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي أن الفعل صحيح مع اختلافهم في صور هذا الانفكاك. من المسائل كذلك حكم الصلاة بثوب طويل مسبل للرجل. الصلاة بثوب مسبل أمره عظيم جدا. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله وحسنه غيره. فالذي يصلي في ثوب مسبل على خطر. وصح عند أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. والحديث صححه الألباني رحم الله الجميع. كذلك من المسائل المتعلقة بستر ما يجب ستره في الصلاة: الصلاة في الثوب النجس. فيشترط في الثوب الذي يصلى فيه أن يكون طاهرا من أي نجاسة. فعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. والصلاة في الثوب النجس لها أحوال. الحالة الأولى: إذا كان يعلم بالنجاسة وصلى فصلاته باطلة، لأن المسلم مأمور بتطهير ثوبه، قال تعالى: وثيابك فطهر. ولحديث أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وهو في الصلاة دل على أن وجود النجاسة في ما يلبسه المصلي غير جائز في أثناء الصلاة. الحالة الثانية أن يكون ناسيا، ويتذكر أثناء الصلاة، ناسيا أو جاهلا، فيتذكر في أثناء الصلاة أو يعلم، يخبر بالثقة عن النجاسة في أثناء الصلاة أو يراها أثناء الصلاة، فإن استطاع إزالة النجاسة أو الثوب النجس دون أن تنكشف عورته فيزيلها وصلاته صحيحة، ولا يعيد ما مضى كما مر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع فتبطل صلاته. يعني أعطيكم مثال: رجل أصاب إزاره شيء من البول، وهو مثلا في سيارته أو هو واقف سقطت قطرة فلوثت إزاره أو ثوبه أو ملابسه الداخلية، فقال: إذا رجعت أنا الآن إلى البيت غيرت الملابس وألبس غيرها، لكن انشغل وأثناء أو في الطريق أذن المؤذن فذهب يصلي. أثناء الصلاة تذكر، فإن كان يستطيع إزالة النجاسة، طبعا ما يستطيع، أو نقول إزالة الثوب النجس دون أن تنكشف عورته فيزيلها، يكون لابس ثوب غليظ فيستطيع في هذه الحالة أن يكشف، أن ينزل هذا الإزار دون أن تنكشف عورته، فصلاته صحيحة ويكمل صلاته. أو مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في النعل، أو من يرى بنجاسة الدم ولما ركع وجد في مثلا حذائه دم والدم نجس على صحيح من أقوال العلم، ثم خلع فيخلع النعل فصلاته صحيحة، وإن لم يستطع فتبطل صلاته. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن ينتهي من صلاته، فالصحيح أنه لا تلزمه الإعادة. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه نجاسة، فلما أخبره جبريل ألقاها لكن لم يعد ما مضى واستأنف في صلاته صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى تتعلق بشرط ستر ما يجب ستره في الصلاة، وهي حكم من انكشفت عورته أثناء الصلاة من غير عمد، وهذا له أحوال. الأولى: إذا كان الانكشاف يسيرا فالصلاة صحيحة، وهذا مما يكثر عند بعض من يرتدي هذا البنطال، فمن انكشف جزء من عورته بسبب نزول البنطال أثناء الركوع أو السجود فصلاته صحيحة، مع أن هذا من الأخطاء المنتشرة اليوم، فيفترض في المصلي أن يكون لباسه محكما. الحالة الثانية: إذا كان الانكشاف فاحشا واستمر لفترة يسيرة عرفا فالصلاة صحيحة. قالوا: مثال إذا انشق إزاره أثناء الصلاة فأمسكه بيده وضم بعضه إلى بعض فتصح صلاته. الثالثة: إذا كان الانكشاف فاحشا وطال الزمن عرفا فلا تصح صلاته، كمن وجد فتحة في إزاره من الخلف عند العورة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، وهذا عند البعض ممن يرتدي قد يرتدي هذا الإزار أو يرتدي مثلا البنطال قديم وفيه شق أو نحو ذلك ولم ينتبه له، فمثل هذا صلاته تبطل. هذا ما يتعلق بشرط ستر ما يجب ستره في الصلاة. الشرط الرابع استقبال القبلة للقادر، والقبلة هي الكعبة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كما قد أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة للصلاة المفروضة في الحضر والسفر، وكذلك النافلة من غير الراكب ولا الماشي، فإنه يشترط فيها استقبال القبلة في الحضر والسفر، كما يجوز لمن كان مسافرا سفرا طويلا إذا كان راكبا على دابة أن يصلي إلى غير القبلة. لكن العلماء أجمعوا على وجوب استقبال القبلة في الصلاة للصلاة المفروضة في الحضر والسفر. النافلة من غير الراكب ولا الماشي يشترط فيها استقبال قبلة في الحضر والسفر، لكن ذكروا أنه من كان مسافرا سفرا طويلا إذا كان راكب على دابته فيجوز له أن يصلي النافلة إلى غير قبلة، أما الفرض فإنه يصلي مستقبل القبلة. مسألة: يسقط وجوب اشتراط استقبال القبلة للعاجز كالمريض لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فيتجه حيث استطاع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن القواعد الفقهية: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وهذا مثل ما ذكرنا في الصور الماضية: مريض منوم على فراشه ووضعت له بعض الأنابيب ولا يستطيع الحركة فيصلي ولو كان لغير قبلة. ومن صور العجز اليوم في زماننا الصلاة في الطائرة عند عدم السماح بالصلاة قائما، وهذا وجدناه للأسف بعض الناس صلاة الفجر يخشى يعني يؤخرها إلى أن ينزل في البلد التي فيها المطار وقد خرجت الشمس، فنقول له: استأذن من المسؤولين في الطائرة أن يسمح لك بالصلاة في موضع من مواضعها، فإن لم يسمح لك توضأ وصلي وأنت قاعد، فيسقط عنك القيام ويسقط عنك استقبال القبلة إذا لم تستطع الصلاة قائما. هناك مسألة: المتنفل المسافر على راحلته لا يلزمه استقبال قبلة. عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لكن عليه أن يستقبل القبلة عند افتتاح صلاته. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. من المسائل كذلك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قال: وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاة هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، يقصد ببدنه، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى. وكذلك أجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادته إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة. هذا الكلام نستخرج منه عدة أحكام أو أحوال للمصلي مع معرفة القبلة. الحالة الأولى أن يعلم اتجاه القبلة بنفسه فلا يحتاج إلى اجتهاد، فيعلم اتجاه القبلة بنفسه ما يحتاج إلى اجتهاد، فهذا يصلي القبلة مباشرة. الثاني أن يعيش في بلاد مسلمة فليس له أن يجتهد، بل يستعين على معرفة القبلة بالنظر إلى المساجد التي فيها، أو يسأل من في البلاد من المسلمين. قالوا إلا إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد مسجدا يستدل بمحاربه أو أحد من المسلمين يسأله فله أن يجتهد. لذلك نقول لا تتهاونوا في هذا الباب. بعض الناس يدخل في فندق من الفنادق في دولة مسلمة ويتكاسل، اسأل صاحب الفندق، اتصل به على الاستقبال. بعض الفنادق فيها مؤشر لمكان القبلة، إذا لم تجده اتصل واسأل. الحالة الثالثة إذا كان في غير بلاد المسلمين ووجد من يثق بهم من أهل هذه البلاد من المسلمين سألهم وعمل بقولهم. الحالة الرابعة إذا لم يجد من يخبره اجتهد إما بالعلامات الكونية من الشمس والقمر والنجوم، أو باستعمال الأجهزة كالبوصلة ونحوه. واليوم عندنا الهواتف هذه الذكية فيها برامج لتحديد القبلة وبدقة عالية، ولو كان حتى بالشراء، أن تشتري هذا البرنامج بمبلغ ولو كان يسير لأجل أن تستعين به على تحديد أوقات الصلاة وعلى تحديد مكان القبلة. فإن أخطأ في اجتهاده، اجتهد وأخطأ في اجتهاده ثم علم بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه فعل ما وجب عليه، فبرئت ذمته بذلكم الفعل. روى الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعند ابن ماجة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، يعني حطينا إشارات علامات، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن علم خطأه أثناء الصلاة، علم خطأ اجتهاد أثناء الصلاة، فالذي يظهر أن عليه أن يستدير في صلاته إلى جهة القبلة. هناك مسألة: من كان بعيدا عن الكعبة فالواجب عليه أن يستقبل الجهة التي بين الجهتين. القبلة عندنا في دولة الإمارات في جهة الغرب، فيستقبل المصلي الجهة التي تكون بين الشمال والجنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لأهل المدينة. الشرط الخامس والأخير: النية. والنية محلها القلب، ولا يشرع للمصلي التلفظ بها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بها لا جهرا ولا سرا. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ، ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، انتهى كلامه. ويكفي للمصلي أن ينوي الصلاة دون أن يعينها، فالصلاة تتعين بتعين وقتها، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب فالصلاة صحيحة. هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ كمن يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، فالصحيح أنه لا يجوز له أن يحول نيته، لأن من شرط النية أن تكون مقارنة للتكبير، وعليه أن يخرج من الصلاة ويكبر بنية صلاة الظهر. بعض الناس يسأل حصلت مع هذه الواقعة وهو أنه دخل يصلي العشاء، صلى المغرب هو في طريق فنزل وصلى المغرب، ثم أراد أن يصلي العشاء فصلت خلفه جماعة فاستحى منهم وصلى بهم ثلاثا بدلا أن يصلي بهم العشاء ركعتين مثلا، قد نوى ركعتين العشاء فغير نيته، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، فتغيير النية أثناء الصلاة لا يصح في الصلاة المفروضة. إخواني الأفاضل، هذه بعض الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا، وفي هذا دعوة لمراجعة كتب أهل العلم والنظر في فتاوى العلماء فيما يخص شروط الصلاة وأحكامها وأحكام الوقت وأحكام ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك من الأمور، لأجل أن يزداد المسلم علما ويزداد تقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وإلى لقاء قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.